وهو أنه لو كان يريد المقيدة والحصة الخاصة لذكر، وحيث لم يذكر فهو لا يريد، وإلا لو أراد إذن هذا معناه أنه لم يكن في مقام بيان تمام مراده. والأصل في كل متكلم أن حاله ظاهر في أنه في مقام تمام بيان مرامه. إذن لا بد لكي نثبت الإطلاق وتجري قرينة الحكمة أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وإلا لو كان المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي لا نحرز ذلك. إذا افترضنا مثلا أن المتكلم يستعمل التقية، لا يريد أن يقول أكرم الإنسان الشيعي، هو يريد أن يقول أكرم الإنسان الشيعي لكن لم يقيد لتقية وأطلق قال أكرم الإنسان ولم يقيد خصوص الشيعي أو الإمامي لتقية مثلا أو لخوف من سلطان ظالم. هنا إذن في مورد التقية لا نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مرادي، وبالتالي لا تجري قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تعتمد على هذه الكبرى، وهي أنه لا بد أن يكون في مقام بيان تمام مرامه ومراده بشكل جدي. هذا الأصل أو هذه المقدمة وهي كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي، كيف نثبتها؟ نثبتها عن طريق الأصل العقلائي، وهو أن الأصل في كل حكيم عاقل ملتفت أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، وليس في مقام بيان الإهمال أو الإجمال، أنه يريد أن يهمل أو يجمل اللفظ. لا، الأصل في كل متكلم ملتفت عاقل حكيم أنه يبين تمام مراده، لا أنه يجمله أو يهمله أو ما شابه ذلك. وهنا في هذه المقدمة، وهي مقدمة لا خلاف فيها، نريد أن نشير إلى نقطة حتى لا يشتبه المطلب. هي الأصل في، وإلا إذا وجد تقية أو خوف لا نحرزوه، لا نجري قرينة الحكمة. جريان قرينة الحكمة يتوقف على إحراز أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. هنا لا بد أن نفرق بين أمرين. تارة نقول نحرز أنه في مقام بيان كل شيء، وأخرى نقول نحرز أنه في مقام بيان الشيء من جميع الجهات. فرق بينهما. وبعبارة أخرى، إذا قال المتكلم أكرم الإنسان مثلا، لابد أن نحدد معنى الإنسان ما هو. أو إذا قال رأيت أسدا، أو إذا قال امسح على رأس الأسد، هنا لا يمكن أن يقال بما أن المتكلم في مقام البيان إذن هو يريد من الأسد كل شيء، الأسد بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي، وإلا لو يريد خصوص المعنى الحقيقي لقيد، وحيث لم يقيد إذن لا يريد. هذا اشتباه. ليس معنى المقدمة هو أن المتكلم في مقام بيان كل شيء، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بل لابد أولا وفي رتبة سابقة أن نحدد لفظ الأسد موضوع لأي معنى. فنقول لفظ الأسد موضوع للمعنى الحقيقي، وهو الطبيعة الحيوان المفترس المحفوظ في ضمنها الإطلاق والتعريف. المستقيم. إذا حدد المعنى نأتي ونقول حيث لم يقيد قيدا في هذا المعنى فهو لا يريده، كل قيد لا يذكره فهو لا يريده، لأنه في مقام بيان تمام مراده من ذلك الشيء المحدد. إذن فرقوا بين أنه إذا أشكل علينا وقيل لنا هذه قرينة الحكمة نتمسك بها لإثبات ما إذا قال المتكلم أريد أسدا، أريد الأسد أو رأيت الأسد أو امسح على رأس الأسد، نشك هنا هل يريد الأسد المجازي وهو الرجل الشجاع أو الأسد الحقيقي وهو الحيوان المفترس؟ نقول لو كان يريد أن يقيد لقيد، وكل قيد لا يذكره فهو لا يريده لأنه في مقام بيان تمام مراد. هذا اشتباه. التمسك بهذا الأصل فرع تعيين المعنى الموضوع له اللفظ. نقول لفظ الأسد أولا وضع للمعنى الحقيقي، هنا بعد ذلك بعد تحديد المعنى نأتي بهذه المقدمة وهي إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده المعين والمحدد وهو المعنى الحقيقي. إذن ليس معنى إحراز المتكلم كونه في مقام بيان كل شيء مهما كان حتى قبل تحديد المعنى، بل في مقام بيان الشيء بعد تحديد معناه لا قبل تحديد معناه. هذه المقدمة وهي إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي لا خلاف فيها، وهي أول مقدمة من مقدمات الحكمة. المقدمة الثانية وهي أن لا ينصب المتكلم قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق ومن جريان قرينة الحكمة. فإذا قال المتكلم مثلا أكرم العالم دون الفاسق، هنا لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة وانعقاد الإطلاق. لماذا؟ لا يمكن أن يقال أنه يريد عموم العالم بقرينة قوله عموم العالم. لماذا؟ لأننا نقول ذكر القرينة التي تدل على حصة خاصة وهي إكرام خصوص العالم العادل، لأنه قال أكرم العالم إلا الفاسق أو دون الفاسق مثلا. عدم نصب قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق، وإلا لو نصب المتكلم قرينة فهنا لا يمكن التمسك بالإطلاق وبقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. عدم نصب قرينة، القرينة على قسمين، تارة تكون قرينة متصلة بالكلام وأخرى تكون قرينة منفصلة عن الكلام. فهنا عندما يقال أن لا ينصب قرينة، هل المراد القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة؟ هنا نظريتان كما ذكرنا بالأمس. النظرية الأولى ما ذكرها صاحب الكفاية، ما تبناها صاحب الكفاية وتبعه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن مقدمة الحكمة ألا ينصب قرينة متصلة بالكلام. والنظرية الثانية هي نظرية المحقق، هذا الشيخ والقرينة الثانية عفوا والنظرية الثانية ما سلكها المحقق النائيني، وهي أن مقدمة الحكمة ألا ينصب قرينة مطلقة سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة. الفرق بين النظريتين يترتب في هذه الجهة، وهي بناء على النظرية الآخندية، نظرية صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية إذا جاء المتكلم بقرينة متصلة، هنا لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. فإذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هنا القرينة قرينة متصلة، نفس الخطاب أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه نقول ذكر قرينة متصلة ومقتضى ذكر القرينة المتصلة يريد حصة خاصة، لا يريد مطلق إكرام العالم، بل حصة خاصة من العالم وهو خصوص العالم العادل. هذه النقطة مشتركة بين النظرية الميرزائية التي يتبناها المحقق النائيني والنظرية الآخندية التي يتبناها الشيخ الآخن صاحب الكفاية. هذه نقطة مشتركة، أن ذكر القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق وظهور الإطلاق. بينما نقطة الافتراق أين؟ فيما لو كانت القرينة قرينة منفصلة عن الكلام، بأن قال يوم السبت مثلا قال أكرم العالم، ويوم الأحد جاء في خطاب جديد قال لا تكرم الفاسق، هنا القرينة قرينة ماذا؟ منفصلة. هنا لو جئنا إلى نظرية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة متصلة، هنا المتكلم في الخطاب الأول لم ينصب قرينة متصلة، قال أكرم العالم انتهى الخطاب. هنا المفروض أنه ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد الإطلاق، تجري مقدمات الحكمة، لم يذكر القيد، وكل قيد لم يذكره فهو لا يريده، فتجري مقدمات الحكمة ولازم ذلك إثبات الإطلاق، يتم الإطلاق. فإن قل إذن القرينة المنفصلة الخطاب الثاني الذي بمثابة القرينة المنفصلة ما دوره؟ دوره أنه لا يزاحم الإطلاق، الإطلاق في الخطاب الأول يظل ثابتا، أنه يريد بشكل جدي مطلق عالم، إكرام مطلق العالم. إذا جاءت القرينة المتصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، الإطلاق يظل ثابتا في الخطاب الأول، إنما تلغي حجية ذلك الإطلاق، فتؤثر في الحجية لا في انعقاد أصل الإطلاق. صاحب الكفاية والسيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول الخطاب الأول وهو أكرم العالم يظل ثابتا في الإطلاق وظاهر في إكرام وجوب مطلق العالم ببركة قرينة الحكمة. قوله في الخطاب الثاني لا تكرم الفاسق، نقول ذاك الإطلاق ليس بحجة. إذا انعقد الإطلاق غايته أنه لما جاءت القرينة المنفصلة سقطت حجية ذلك الإطلاق، فالقرينة المنفصلة دورها لا أنها تزاحم الإطلاق بل تزاحم حجية الإطلاق. ما هذا واضح المطلب؟ هذا مطلب مهم احفظوه، يبتني عليه ثمار في بحث التعارض. أما بالنسبة إلى النظرية الميرزائية، النظرية الميرزائية ماذا تقول؟ تقول الإطلاق لا ينعقد مع نصب قرينة متصلة ومنفصلة. فإذا قال أكرم العالم ثم في خطاب آخر قال لا تكرم الفاسق، هنا يقول المحقق النائيني القرينة المنفصلة لا تكرم الفاسق تمنع من انعقاد الإطلاق في الخطاب الأول، فهي تزاحم الإطلاق وتمنع من انعقاد الإطلاق، شأنها شأن القرينة المتصلة، كما أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق كذلك القرينة المنفصلة. إذن أين الفرق؟ أن صاحب الكفاية يقول الإطلاق ينعقد غايته لا يكون حجة مع وجود القرينة المنفصلة، أما المحقق النائني يقول لا ينعقد الإطلاق من أصله، الإطلاق لا ينعقد بوجود القرينة المنفصلة. إذن نظريتان يترتب عليهما خلاف عملي أي النظريتين هي الصحيحة؟
أقول شيخنا النظريتان أنه ينعقد الإطلاق ولكن مع القرينة.
لا لا، ينعقد من أول الأمر الإطلاق كما في القرينة المتصلة.
بس لازم ذلك شكلنا نحن ننتظر المتكلم حتى يكون.
لا تشكل الآن، نريد فقط يعني لا تشكل على النظرية، نحن في مقام بيان النظرية، ما تذكروها هو إشكال.
لا هو لا حتى يعني حتى نفهم النظرية بالنسبة لصاحب النظرية الثانية ما ينعقد عنده الإطلاق.
لا ينعقد القرينة المتصلة ينعقد معها الإطلاق.
لا لا يقصد
معها القرينة المنفصلة كذلك. لا مو أولى.
إذا كان لا ينعقد.
لا لا توجد أولوية هنا في القرينة نعم لو قيل في المنفصلة لا ينعقد الإطلاق من باب أولى المتصلة مو العكس. أنا أدري اللي تقوله هو إشكال عن نظرية، إحنا في مقام بيان نظرية. إذن نظرية الآخند يقول القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، الإطلاق ينعقد ويبقى على حاله لكنه ليس بحجة ذلك الإطلاق، لا يتمسك به في مقام الحجية، ولهذا يحمل المطلق على المقيد. بينما في القرينة البناء على نظرية الميزة يقول لا ينعقد الإطلاق. طبعا هنا كلام شيخ يوسف، إذا كان هذا مرادك، هل أن الإطلاق ينعقد وبوجود القرينة المنفصلة تلغي ذلك الإطلاق، أو أنه من أول الأمر لا ينعقد؟ إذا كان هذا مرادك من الباح، هنا محل خلاف في فهم نظرية الميزة النائيني. نحن نأتي بالاحتمالين. الاحتمال الأول أنه ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، والقرينة المنفصلة إذا جاءت تلغي الإطلاق. صاحب الكفاية يقول ماذا؟ لا تلغي الإطلاق، الإطلاق يبقى على حاله لكنه لا يكون هذا الإطلاق حجة، إطلاق غير حجة. النائني في الاحتمال الأول أنه ينعقد الإطلاق لكنه بمجيء القرينة المنفصلة يسقط هذا الإطلاق وينتفي، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني في نظرية الميرزا النائني لا، أن الإطلاق من ذو بدايته لا ينعقد، أو قل بعبارة أدق عند مجيء القرينة المنفصلة يكشف أن الإطلاق منذ أول الأمر لم ينعقد.
النتيجة واحد، ذاك يقول لا
ينعقد،
ذاك ليست الحجة،
فالنتيجة
واحد.
لا فارق ينعقد هنا، لا الحجية فرع الانعقاد. متى يقال هذا حجة؟ إذا تحقق.
ما يتحقق له الإطلاق فيبقى المقيد، وذاك ليس بالحجة، فإذا النتيجة واحدة.
خب النتيجة في نهاية الأمر العملي أنه المقيد يقدم. لماذا صاحب الكفاية يقدم المقيد؟ لأن الإطلاق غير حجة، لو تعارض الحجة مع اللا حجة قدم الحجة. لكن النائين لماذا يقدم؟ يقول يقدم لأن ذاك لا يوجد إطلاق، لا يوجد إلا من أول الأمر لا يوجد إطلاق، في النتيجة هو لا يجب إكرام إلا خصوص العادة. لكن خب التوجيه الصناعي ما هو؟ السيد الشهيد على كلا الاحتمالين يناقش، يقول حتى لو أنه انعقد ثم جاءت القرينة المنفصلة وألغت ذلك الانعقاد، أو أنه لم ينعقد منذ البداية، على كلا الاحتمالين نحن نناقش. إذن أمام نظريتين، النظرية الصحيحة يقول السيد هي نظرية الآخند، وهو أن مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة متصلة، لا متصلة ومنفصلة. يقول السيد والسر في ذلك لابد أن نرجع إلى تلك الكبرى التي ذلك الأصل الذي يعتمد عليه كبرى، تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. ما هي كبرى قرينة الحكمة؟ ما لا يقوله لا يريده، ما لا يقوله لا يريد. هذه الكبرى ما هو الأصل أصلها؟ منشأها ما هو؟ ظهور عقلاء سياق حال في أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده ومرامه الجدي. هذه الكبرى ما لا يقوله لا يريده منشأها أصل عقلاء ظهور سياقي. محل الخلاف يرجع إلى ذلك الأصل الذي تعتمد عليه هذه الكبرى، كبرى قرينة الحكمة، نرجع إليه نحدد ما معناه. ما معنى أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه الجدي ومراده الجدي؟ هنا صياغتان لهذا الأصل العقلائي. الصياغة الأولى أن يقال أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، بشخص كلامه. الصياغة الثانية أن هذا الأصل مفاده ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلامه. نعم الآن أبين ما معنى شخص ومجموع. إذن عندنا صياغة تقول أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه، والصياغة الثانية في مقام بيان تمام مرادهم بمجموع كلامه. إذن منشأ الخلاف يقول السيد لابد أن نرجعه إلى ذلك الأصل العقلائي الذي تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. أي الصياغة هي الصحيحة؟ هل الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية؟ من تمسك بالصياغة الأولى كالآخر رتب على ذلك أنه ألا ينصب قرينة متصلة، ومن اختار الصياغة الثانية بمجموع كلامه رتب النظرية الثانية، أخذ بالنظرية الثانية وهو عدم نصب قرينة متصلة ومنفصلة. إذن يقول السيد الخلاف هنا محله وهو في صياغة ذلك الأصل العقلائي، كيف تتم صياغته؟ هل بشخص الكلام أو بمجموع الكلام؟ صاحب الكفاية تبنى الصياغة الأولى فرتب النظرية الأولى، المحقق النائين أخذ بالصياغة الثانية وهو أن الأصل العقلائي مفاده أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مرادي بمجموع خطابه وكلامه، ولهذا تمسك بالنظرية الثانية. إذا جئنا إلى الصياغة الأولى، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده بشخص خطابه، ومعنى بشخص خطابه يعني بنفس الخطاب الواحد، شخص الخطاب الواحد. فإذا قال أكرم العالم نفس ووقف وسكت يعني انتهى الخطاب، نفس هذا الخطاب، شخص هذا الخطاب لم يؤخذ فيه قيد، وظاهر حاله أن كل قيد لا يذكره لا يريده لأنه في مقام بيان تمام كلامه بشخص الخطاب ولم يذكر في شخص هذا الخطاب ما يدل على التقييد، فهو لا يريد. إذن لو كان يريد هذا خلف أنه في مقام بيان المراد بشخص الخطاب. فلو ذكر قرينة منفصلة، لو ذكر قرينة منفصلة، المطلب سلس لكن دقيق، لو ذكر قرينة منفصلة على ذلك، قال في الخطاب الأول أكرم العالم، ثم قال في خطاب آخر لا تكرم الفاسق، لو ذكر قرينة منفصلة. هنا نأتي إلى الخطاب الأول، هل ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد الإطلاق؟ نقول نجري قرينة حكمة. كيف؟ نقول هنا لم يذكر القيد، فإن قلت ذكر القيد في الخطاب الثاني قلنا ذكره في الخطاب الثاني، لم يذكره في شخص هذا الخطاب، بل ذكره في خطاب آخر أجنبي عن هذا الخطاب. وقرينة الحكمة ماذا تعتمد؟ تعتمد على أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرادي بشخص الخطاب، لا بخطابات أخرى تصدر منه. بينما لو سلكنا الصياغة الثانية وهو أن الأصل العقلائي مفاده أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع خطاباته وكلاماته وكلماته، فلو ذكر في الخطاب الأول أكرم العالم، هنا نقول هل ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول؟ فإن قلت نعم ينعقد، لأنه لم يقيد، فكل قيد لا يريد لا يذكره لا، نقول قيد. ما هو القيد؟ هو في الخطاب الثاني. فإن قل هذا خطاب آخر لم يذكر في شخص هذا القيد، لم يذكر في شخص الخطاب الأول، قلنا وليكن، لأن الأصل العقلائي هو ألا يذكر القيد، وهو أنه في مقام تمام مراده بمجموع كلامي، وهذا الخطاب الثاني يعد كلاما وخطابا له، وقد ذكر القيد، يعني ذكر وبين القيد، فبالتالي لا تجري قرينة الحكمة لإنعقاد الإطلاق، لأنه ذكر مجموعة، ذكر القيد ولو بمجموع كلامي. والأصل العقلاء يقول أن يذكر أنه في مقام بيان تمام مرادي بمجموع كلامه، وبين بمجموع كلامه القيد. نعم لو قلنا بشخص كلامه، نقول في شخص الخطاب الأول لم يبين. يقول السيد الصحيح وبحسب ما هو المرتكز العقلائي الصياغة الأولى، وهو أن الأصل الذي تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة مفاده أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام تمام بيان مراده بشخص خطابه لا بمجموع خطابه، هذا هو المرتكز العقلائي. والمنبه، نعطيك منبهان على ذلك. ما هو المنبه على ذلك؟ المنبه على ذلك أنه لو سلكنا الصياغة الثانية وهو أن الأصل مفاده أن كل متكلم حاله ظاهر في بيان تمام مراده بمجموع خطابه ومجموع كلماته كلامه، لو كان الصياغة الثانية للزم منها لازم باطل، وكل ما يلزم منه باطل يكون باطلا. ما هو اللازم الباطل الذي يلزم الصياغة الثانية أي مجموع الخطاب؟ يقول أننا لو احتملنا القرينة المنفصلة، جاءنا خطاب أكرم العالم ولا نعلم بخطاب آخر، لكن نحتمل أنه هناك خطاب يقول لا تكرم الفاسق، إذن لم نحرز قرينة الحكمة تعتمد على ماذا؟ على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بمجموع خطاباته، هنا لا نحرز لأننا نحتمل أن هناك خطابا آخر يقول لا تكرم الفاسق، إذا لم نحرز القرينة متصلة. أنتم تقول احرزوا أن لا تكون هناك قرينة منفصلة، نقول لا نحرز، نحتمل وجود قرينة منفصلة، يحتمل أن يكون هناك خطاب آخر يقول لا تكرم الفاسق. وفين قلت؟ فإذا كنا نحتمل لم نحرز، يعني لم ينعقد الإطلاق، طيب قلت فليكن لا ينعقد الإطلاق مع احتمال القرينة المنفصلة، مع احتمال القرينة المنفصلة ومع احتمال وجود خطاب يقول لا تكرم الفاسق، لا يثبت الإطلاق في قولنا أكرم العالم، فقلت فليكن لا ينعقد الإطلاق. يقول سيد معنى ذلك أن أصالة الإطلاق تعطل، ما يوجد عندنا إطلاق أساسا، لأن كل خطاب يرد في أيدينا نحتمل وجود خطاب منفصل وقرينة منفصلة، فمعنى ذلك لا يوجد عندنا إطلاقا، وهذا تعطيل لأصالة الإطلاق، وتعطيل أصالة الإطلاق ينافي الذوق والمرتكز العقلائي. العقلاء يقوم على أصالة الإطلاق وانعقاد الإطلاقات في الخطابات. إذن لو تمسكنا بالصياغة الثانية وهي أن قرينة الحكمة لا تجري إلا إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة، نقول ماذا تقولون في مورد عدم إحراز القرينة المنفصلة واحتمال القرينة المنفصلة؟ مع احتمال القرينة المنفصلة لا نحرز عدم وجود القرينة المنفصلة، بل نحتمل وجود القرينة المنفصلة. إذن هذا لا ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، وهذا تعطيل لأصالة الإطلاق، وهذا كله منافي للمرتكز العقلائي. فإذا كان يلزم منه تعطيل أصالة الإطلاق تكون هذه الصياغة غير صحيحة، لأن لازمها أمر باطل، وما يلزم منه الباطل يكون باطلا، فيتعين صحة النظرية والصياغة الأولى وهي الصياغة الآخندية. قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، يعني بعبارتنا أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة لم يقع فيها الخلاف، وهو إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. المقدمة الثانية هي التي وقع الخلاف فيها سعة وضيقا. الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، لاحظ إذا ذكر القيد في كلام منفصل فكأن القرينة المتصلة ليست محل الخلاف، أي نصب قرينة منفصلة يكون مانعا من إجراء قرينة الحكمة وانعقاد الإطلاق. الكلام في القرينة المنفصلة وفي القيد المنفصل. إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، يعني عندنا خطابان، الخطاب الأول أكرم العالم، وخطاب آخر وهو لا تكرم الفاسق، فهل يؤدي ذلك أي وجود القيد المنفصل إلى عدم دلالة الكلام الأول الخطاب الأول على الإطلاق رأسا، يعني لا ينعقد إطلاق كما هي الحالة في ذكره متصلا؟ إذا قال أكرم الإنسان الفقير، هنا نقول لا ينعقد الإطلاق. أو أن دلالة الكلام الأول أي الخطاب الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، المهم أن لا ينصب قرينة متصلة. والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. طبعا هنا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، لأنه ظهور قائم بالفعل يعني إطلاق منعقد ومتحقق بالفعل، وهو إطلاق خطاب الأول، فيتعارض الخطاب الثاني مع الخطاب الأول، ويقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. بينما المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول لا ينعقد الإطلاق، وبالتالي لا تتحقق معارضة، لا يقال هناك معارضة بين المطلق والمقيد. لماذا؟ لأنه لم ينعقد إطلاق في الخطاب الأول، بخلاف المحقق بخلاف صاحب الكبير يقول هناك إطلاق، ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، وقوله لا تكرم الفاسق في الخطاب الثاني تقييد، فيتعارض التقييد مع الإطلاق ويقدم التقييد على الإطلاق. ويتحدد يقول سيد نرجع إلى منشأ الخلاف أين يكمن، ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه، هذه الصياغة الأولى، أو بمجموع خطاباته وكلماته، هذه الصياغة الثانية. هنا محل الخلاف، علينا أن نختار إحدى صياغتين ويترتب على ذلك ذكر النظرية الصحيحة. فعلى الأول أي أنه شخص الكلام يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم الإطلاق بمجيء التقييد في كلام منفصل. لماذا؟ يعني بعبارتنا لا نمنع من التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الخطاب الأول. لماذا؟ لأن الخطاب الأول المفروض قرينة الحكمة ألا يذكر قيدا في شخص خطابي، والمفروض أن في الخطاب الأول لم يذكر قيدا، فتنطبق قرينة الحكمة ونثبت الإطلاق. وعلى الثاني أن قرينة الحكمة عدم ذكر القيد ولو بمجموع الخطاب، نقول هنا ذكر القيد ولو بمجموع الخطاب، وعلى الثاني أي مجموع الكلام يكون صغرى عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، لأن الخطاب الثاني وعد خطابا له ومجموع له، فينهدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد الإطلاق بمجيء القيد في كلام آخر. ماري واضح؟ لا، مجموع يعني لو جمعنا خطابه الأول وخطابه الثاني لكان كله خطابا بمثابة الخطاب الواحد، فنقول هذا خطاب له، إذن بين القيد، بين وذكر القيد، فبالتالي لا ينعقد الإطلاق لأن الإطلاق لا ينعقد مع ذكر القيد. خب جاءنا الخطاب الثاني له، هو قال أكرم العالم ثم بعد ذلك قال لا تكرم الفاسق، إذن ذكر القيد وهو لا تكرم الفاسق. هذا كله لو جمعنا الخطاب الأول مع الخطاب الثاني لعد خطابا واحدا وينسب إليه. يقول صاحب الكفاية لا، أننا نقول لا بشخص خطاب، يعني ننظر إلى نفس هذا الخطاب بما هو خطاب لم يقيد، فبالتالي ينعقد الإطلاق. والمتعين بالوجدان العرفي يعني حسب المرتكز العقلائي هو الأول، يعني الصياغة الأولى، وهي أن الأصل هو أن يكون في مقام تمام مراد بيان مراده ومرامه بشخص خطابه. بل لماذا؟ المنبه على ذلك أن الصياغة الثانية يلزم منها أمرا باطلا وهو تعطيل أصالة الإطلاق، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. إذا جاءنا خطاب أكرم العالم نحتمل وجود خطاب منفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، يعني لابد أن نحرز أنه لم يأتي بخطاب وبقرينة وبقيد منفصل، نقول لا نحرز دائما ذلك، بل نحتمل دائما وجود الخطابات المنفصلة، فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. خفين قلت لا بأس، أقول هذا تعطيل لأصالة الإطلاق، وأنه لن يوجد إطلاق إذن ولن نتمسك بإطلاق إلا في فروض نادرة، وهي إذا قطعنا أنه لم يصدر ولم يصدر منه خطاب لن ولم يصدر منه خطاب منفصل، في هذا المورد نعم نتمسك بأصالة الإطلاق. إذا لا نتمسك بأصالة الإطلاق إلا إذا قطعنا أنه لم يصدر منه خطاب منفصل، لكن أين لنا ذلك؟ هذه الروايات التي بأيدينا نحتمل صدور الخطاب المنفصل بعد الدست في الروايات وبعد تضيع الروايات وبعد حرق تراث أهل البيت، نحتمل القرائن المنفصلة، فلهذا أساسا هذه مشكلة فقهية تواجه المجتهد، أنه ما بيد الآن كتاب الوسائل، هو الوسائل ليس كل الروايات، ولهذا المستدرك يوجد، مستدرك على الوسائل، ما عندنا إلا الوسائل. هذا الخطاب مطلق، هم نحتمل وجود خطاب منفصل لم يصل إلينا، صدر من الإمام ولم يصل إلينا، إذا لا نتغسل بأصالة الإطلاق. هذا كله خلاف المرتكز العقلائي. هذه فيما يتعلق بالمقدمة الثانية، وهي مقدمة الحكمة. لا فكر مسؤول.
لا
خب، هذه الثانية أخف مؤنة من الأولى. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة عدم، لأنك طلعت الساعة وشيخ علي قام يطالع فيك. على كل حال هم متكلين عليك يعني. طيب هو شيخ علي متك عليك، إن شاء الله شيخ الأسبوعين يقول. على كل حال هو المقدمة الثانية سهلة وخفيفة.
أنا طالع الساعة عشان أعرف أتم المضاف
متي إن شاء الله 10 دقائق وننهي. المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة هي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لا نتمسك بقرينة الحكمة، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق. إلا أن هذه الجملة تحتاج إلى تحليل، وهو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا صدر الخطاب فتارة يوجد قدر متيقن وأخرى لا يوجد قدر متيقن. متى لا يوجد قدر متيقن؟ إذا كانت جميع الحصص متكافئة. مثلا من باب التقريب، إذا افترضنا، إذا قال إنسان أريد ماء، صحيح أن الماء توجد له حصص كثيرة، ماء الفرات وماء النيل وما شابه ذلك، لكن نقول هنا لا توجد حصة أولى من الحصة الأخرى، فجميع الحصص متكافئة، هو يريد أي حصة من الماء ليرفع عطشه. إذن هنا لا يوجد قدر متيقن أساسا، لأن جميع الحصص متكافئة. أو بأن قال أكرم الفقير، لا أكرم الفقير، هنا لا يمكن وجود حصص قدر متيقن وهو العادل قدر متيقن. مثالنا وهو نعم، لا يوجد قدر متيقن وهو المؤمنة. نعم، لا نريد أنه لا يوجد قدر متيقن من قبيل كما قلنا، إذا قيل أريد اتني بالماء فهنا قد يقال جميع الحصص متكافئة. إذن هنا عدم وجود القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. نقول تطبق قرينة، إذا قال أريد الماء نقول لو كان يريد حصة آخر لقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، لأنه في مقام بيان تمام مراده الجفي. وإلا لو كان يريد أن يقيد ولم يذكر، إذن هذا خل، احفظ كلمة خل، هذا خل بأنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذن النتيجة عدم وجود قدر متيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. الكلام فيما إذا وجد قدر متيقن هنا على شقين. تارة يكون قدر متيقن من خارج الكلام والخطاب، وأخرى قدر متيقن في نفس الخطاب، من نفس الخطاب والكلام. الشق الأول وهو فيما إذا وجد قدر متيقن من خارج الكلام، قدر متيقن في الخارج من قبيل ماذا؟ يعني من خارج نفس الخطاب، من قبيل ما ولد في بعض الروايات ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت. نقول القدر المتيقن هو عذرة الإنسان مثلا يكون ثمنها سحت، وعذرة الحيوان غير المأكول اللحم، هذا هو القدر المتيقن. هذا القدر المتيقن ليس قدر متيقن منشأه نفس الخطاب، بل منشأه أمر خارج عن الخطاب، بخلاف ما إذا كان القدر المتيقن منشأه نفس التخاطب والخطاب. الآن يتضح خارج ونفس الخطاب، كما إذا قال السائل مثلا هل إذا مثلا سأل الإمام عليه السلام هل يكرم الإنسان العالم؟ قال أكرم العالم أو أكرم الإنسان. هل يكرم الإنسان العالم؟ أجاب الإمام أكرم الإنسان. هنا نقول أكرم الإنسان كأن الإمام أطلق، لكن نقول القدر المتيقن هو خصوص الإنسان العالم. لماذا؟ لأن منشأ القدر المتيقن هو لأنه هو مورد السؤال. هذه نظير كما في قاعدة الفراغ أنها واردة في مورد الوضوء، أو الاستصحاب فإنه وارد في مورد الوضوء أيضا. الاستصحاب وارد في مورد الوضوء لأن السؤال كان عن الوضوء، يتوضأ شخص فينام فيشك أنه تحرك شيء في جنبه أو لا، فيقول له الإمام لا تعتني ولا تنقض اليقين ولا ينقض اليقين بالشك. هنا قيل بعضهم باختصاص الاستصحاب بالوضوء لأنه هو القدر المتيقن في مقام التخاطب لأنه هو مورد السؤال، بينما قال الإمام ثمن العذرة سحت. هنا لم يكن السؤال عن عذرة خاصة حتى يقال هذا هو القدر، نقول لا، القدر المتيقن هو عذرة الإنسان. أو إذا قال أكرم العالم، إذا قال أكرم العالم لم يكن في مورد سؤال، الإمام مباشرة قال أكرم العالم، نقول القدر المتيقن من العالم هو خصوص العالم العادل. هذا القدر المتيقن ما هو منشوه من شيء خارج عن نفس الخطاب والتخاطب. إذن وجود قدر متيقن تارة يكون منشأه أمر خارج عن نفس الخطاب وأخرى من نفس الخطاب. إذا كان قدر متيقن من أمر خارج عن الخطاب، هنا قال هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. لماذا؟ يقول صاحب الكفاية السبب في ذلك أن قرينة الحكمة تعتمد على هذا الظهور السياقي، وهو كل متكلم كان في مقام البيان فهو في مقام بيان تمام جميع مراده ومرامه. هذا هو الظهور الكبروي. فإن قلت أنه لماذا تتمسك بالإطلاق مع وجود قدر متيقن، نقول لا نقول لا، نحن تمسكنا بالإطلاق لأنه لم يبين، لم يذكر حصة خاصة. نعم لو كان يريد حصة خاصة ولم يبين هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لكن هذا الخلف لا يتصور في مورد وجود قدر متيقن فيه من خارج الخطاب. هذا الخلف لا يتصور في مورد وجود قدر متيقن من خارج الخطاب، هذا الخلف لا يتصور. نحن إنما لا نتمسك بالإطلاق إذا وجد إنما نتمسك بالإطلاق إذا وجد الخلف، أما إذا لم يوجد الخلف لا نتمسك بالإطلاق. في مورد وجود قدر متيقن من خارج الكلام لا يقال المتكلم لو كان يريد حصة خاصة لبين، وحيث لم يبين فهو خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. نقول المتكلم قال ثمن العذرة سحت، هنا المتكلم لم يبين وبالتالي لم يبين إذن لا يريد، وإلا لو كان يريد إذن هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذن وجود قدر متيقن خارج عن الخطاب هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. أما إذا كان وجود قدر متيقن منشأه نفس التخاطب والخطاب، قال سئل هل يكرم العالم؟ قال أكرم الإنسان. نقول القدر المتيقن لأن السؤال كان مورد العالم، القدر المتيقن هو خصوص الإنسان العالم لأنه هو الذي وقع محل السؤال، فالإجابة لابد أن تطابق السؤال، هذا هو القدر المتيقن. التفت للنقطة هنا، صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول هذا القدر المتيقن الذي منشأه مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. لماذا؟ لأن المتكلم لو كان يريد حصة خاصة لبين، وإذا لم يبين فلا. فإذا لو كان يريد حصة خاصة ولم يبين، إذن هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، والمفروض أنه بين، والمفروض أنه بين، وإذا بين المتكلم فهو يريد تلك الحصة الخاصة، بخلاف إذا كان القدر المتيقن خارج عن الخطاب من الخارج، هناك لا يصدق أنه بين، لا يصدق أنه بين، بينما هنا يصدق أنه بين. فإذا بين، وقرينة الحكمة تقول إذا لم يذكر ولم يبين فهو لا يريد، نقول هنا بين، فبالتالي لا يصح التمسك بقرينة الحكمة لأنه بين، وقرينة الحكمة تقول إذا لم يبين. فلذا ذهب صاحب الكفاية إلى أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، ولا تطبق قرينة الحكمة لأنه بين، ولا يلزم الخلف، لا يلزم خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لأنه مع بيانه هذا ما زال في مقام بيان تمام مراده الجدي، بخلاف إذا كان القدر من الخارج. إذا كان القدر من الخارج ويريد القدر الخارجي ولم يبين، يكون خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لأنه لا يعد هذا بيانا، إذن يكون خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أما القدر المتيقن في مقام التخاطب يعد بيانا، وبالتالي لا يعد أنه خلاف كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي. هذا هو الفرق بين إذا كان من الخارج وإذا كان من مقام التخاطب. إذا كان من الخارج لا يعد بيانا، وإذا لم يبين ويريد إذن خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أما في مقام التخاطب يعد بيانا، وبالتالي لا يعد خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أنا لم أكن على خلاف الأصل العقل لأنني بينت. فلهذا ذهب صاحب الكفاية إلى أن الإطلاق لا ينعقد مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لأنه بيان.
بس كأنما شيخنا نفس جواب المحقق صاحب الكفاية هو يكون بالمصادرة، لأنه هو الخلاف بينه وبين الطرف الآخر، أن الطرف الآخر يقول أن المتكلم فيه يتفقون على أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولكن الطرف المقابل للآخر يقولون أنه لو كان يريد تلك الحصة الخاصة لذكرها، وحيث لم يذكرها ولا يريدها. والآخر يقول بما أن الطرف المقابل ذكر طبيعة مقيدة، فنفس الإمام عندما أجاب وقال مثلا أكرم الإنسان من دون أن يقيد بالإنسان مثلا العالم مثلا، هو المحقق الآخر يقول نعم هو اكتفى، هو المحقق الآخر كلامه أنه اكتفى بذكر لفظ الإنسان من دون أن يقيد بالعالم، والطرف الآخر يقول أنه شيخ لو تفهمني بس حتى أصيغ صياغة ثانية تجسد لأن في مصادرة.
طب أنا أقرأ شيخ بعد لأن تقريبا فهمت كلام شيخ يوسف، لعل هذا هو إشكال السيد الصدر. الثانية، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا لاحظ إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب يخرج، إذا لم يكن هناك قدر متيقن ويخرج إذا وجد قدر متيقن من الخارج، يعني من خارج الخطاب. فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، متكافئة يعني عدم وجود قدر متيقن، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس أو شموله لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام، يعني خارج الخطاب الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة، ينعقد الإطلاق. فإن قل كيف ينعقد الإطلاق مع أنه قد بين، نقول لا يصدق عليه أن هذا بيان. وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل، فيقول له الإمام مثلا أكرم الفقير، أو المولى أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام، وهنا محل النزاع. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، يعني لا تجري قرينة الحكمة ولا ينعقد الإطلاق. لماذا؟ لأنه بيّن، وبيان هذا لا يعد أنه خلف، أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. لماذا هذا التعليل؟ لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، يعني بيّن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله، بل أراد ما قاله. والجواب على ذلك يقول السيد الصدر يأتي والحمد لله.